بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويخفف بترك التكلف والتكليف في أداء الحقوق وغيرها كنوافل العبادة تركا وإتيانا، أي فعلا. قال الإمام حجة الإسلام: ومن التخفيف وترك التكلف والتكليف أن لا يعترض في نوافل العبادات، لأن طائفة من الصوفية يصطحبون على شرط المساواة بين 4 معاني: إن أكل أحدهم الدهر كله لم يقل له صاحبه صم، وإن صام الدهر كله لم يقل له أفطر، وإن نام الليل كله لم يقل له قم، وإن صلى الليل كله لم يقل له نم.
إخواننا الأكارم، العلاقات تختلف ضوابطها بحسب نوعية هذه العلاقة. فنحن الآن نتكلم عن أخوة في الله، وهذه الأخوة كما أن لها حقوقا يجب علينا أن نصونها من القطيعة، لأننا إذا حرمنا الأخ في الله فقد خسرنا خسارة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك أنا عندما أصحب أخي في الله ينبغي علي أن ألتمس له المعاذير، وأن أبحث عن شيء يحافظ على مكانته عندي، ومن ذلك قضية النوافل. طيب، الآن أنا أصاحب أخا في الله، يعني الأصل أنني أسعى إلى صلاح نفسي وهو أيضا يسعى إلى صلاح نفسه، ونحن جميعا نسير إلى الله عز وجل بأداء الفرائض وهو أصل، ثم بعد ذلك بالنوافل. لكن انظروا أيها الإخوة إلى هذه القضية. الناس درجات أيها الإخوة في الهمة وفي النشاط وفي الاستعداد وفي التوجه. لذلك أنا الآن لا ألزم أخي بمنهجي وطريقتي في الحياة وأسلوبي في التفكير، إن والله أنا أهتم بهذه القضايا، هي من الدين لا شك وعلى العين والرأس، لكن ربما كان أخي يهتم بقضية ثانية، والعبادات الله عز وجل قسمها بين عباده وجعلها أرزاقا، فهذا إنسان يفتح له في الصلاة، هذا يفتح له في الصيام، هذا يفتح له في الذكر، يفتح له في القرآن، هذا يفتح له في الأعمال الأخرى، إصلاح بين الناس. فنحن أيها الإخوة الأكارم عندما نجد بعضنا على موائد مختلفة، الأصل أن يعظم كل واحد منا مائدة الغير وأن يستصغر مائدته. يعني أنا الآن أداوم على الذكر، غيري يداوم على الصيام، أنا ماذا أقول له؟ هنيئا لك، أنت والله على عبادة عظيمة، أما أنا فبضاعتي مزجاة. وهذا لا أقوله بلساني، بل أنا متحقق بذلك. فكل واحد منا أيها الإخوة يعظم ما عند الغير، هذا لمين؟ للإخوة الذين يسيرون إلى الله عز وجل. وهذا الأمر له فائدة، هي أنك أولا تعظم أخاك دائما. الشيء الثاني أنك تقبل أخاك كيفما كان، يعني وافقك في النوافل ما وافقك، هذا أمر بسيط. الشيء الثالث يا أخواننا أن هذه الأخوة تدوم. لكن نحن أيها الإخوة ينبغي علينا أن ننتبه، بالنسبة لنا نحن الآن لسنا من هذا المستوى، وإنما ينبغي علينا أن نتذاكر وأن نتناصح في قضية النوافل والسنن والآداب وما شابه ذلك. وهذا الأمر عندما نقوله لبعضنا يجب علينا أن نميز بين الدعوة إلى الفرائض والدعوة إلى النوافل. فأنا عندما نتكلم في الفريضة نؤكد ونتابع ونشدد، لماذا؟ لأنها فرض. لكن في النوافل ماذا نفعل أخواننا؟ نحاول أن نحرك الهمم وننشط الأخ من غير تعنيف ومن غير إحراج وما شابه ذلك. ولعلنا هنا أيها الإخوة نذكر حادثة عجيبة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل والبيت ضيق، وكانت السيدة عائشة نائمة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد السجود رفعت رجليها ليسجد مكان موضع رجليها. انظروا إخواننا، طيب ما قال لها قومي صلي قيام الليل؟ ما أجبرها على ذلك؟ ما عتب عليها بذلك؟ طيب، مرة ثانية يوم الخندق عندما جاء حذيفة ابن اليمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما كان في مهمة عند المشركين، فرجع وأخبره الخبر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وحذيفة نائم إلى جواره، ما قال لهم صلي قيام الليل إلزاما وكذا. فلما قرب الفجر قال له قم يا نومان، يعني يا كثير النوم. طيب أنا الآن أقول طيب ايش ما فيقوا قبل شوي، لأن أخوانا مبنى النوافل على النشاط على الترغيب وليس على الإلزام. أنت الآن يعني تقوم الليل وتكون قدوة لمن حولك. الشيء الثاني، لا مانع أن تذكر بلطف عن فضل النوافل وما شابه ذلك، ولا مانع أيضا يعني كما جاء في الحديث إن رحم الله امرأة قام من الليل وأيقظ أهله فإن لم تقم نضح عليها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن لم يقم نضحت في وجهه الماء، يعني نوع إخوانا من الأسلوب اللطيف في الدعوة إلى النوافل، وهذا من الشيء المهم الذي ينبغي أن نكون عليه. يا أيها الإخوة الأكارم، النوافل نعظمها ونرغب فيها ونرغب فيها، لكن لا ندعو إليها بأسلوب ربما ينفر منها، خصوصا المبتدئين، خصوصا إخواننا يعني الأطفال والشباب، وربما البعض الذين ما اعتادوا ذلك. يعني أحيانا الإنسان منا بيكون فعلا الله مأكرمه بمحبة النوافل، طب الناس الآن لم ينالوا هذه النعمة، لذلك اصبر عليهم في دعوتهم وتذكيرهم وما شابه ذلك.
وتستوي حالاته عنده بلا مزيد ولا نقصان.
والله شيء عجيب، يعني أخي الآن إن كان قام الليل أو ما قام الليل مكانته عندي ما بتختلف. طيب ما قام الليل، طيب شو فعل معصية؟ لا، ترك نافلة، والنوافل مبناها على إيش؟ مبناها على النشاط والرغبة وليس مبناها على الإحراج والإلزام. لذلك أخوك إذا ترك بعض النوافل فإياك أن تزهد فيه أو أن تنتقص من قدره أو ما شابه ذلك، وإنما نذكر بعضنا بفضل النوافل ونرغب بعضنا بذلك من غير أن نجعلها معيارا في تقويم بعضنا،
لأن ذلك إن تفاوت حرك الطبع إلى الرياء والتحفظ لا محالة. وقد قيل من سقطت كلفته دامت ألفته.
من سقطت كلفته دامت ألفته، يعني أنت الآن مع أخيك إذا جلست معه وأنت مرتاح في قضاياك الدينية والدنيوية لا تتكلف له في ضيافة ولا استعداد، وإذا جلست معه جلست معه مرتاحا لا تخاف من كلمة ربما خرجت منك من غير قصد، وإلا إذا كان كل كلمة بدنا نعتذر منها وبدنا نبينها وهذا الآن هلا بينأز وهلا بيزعل، هذه علاقة صعبة جدا. نحن أيها الإخوة الأكارم يجب أن نمتلك قلوبا صادقة في المحبة، يعني أنا أحبك وأنت تحبني، هذا الأصل. طيب بعد ذلك أثناء العلاقة أثناء الاحتكاك أثناء التعامل حصل خطأ مني خطأ منك، هذا الخطأ الذي يحصل يذوب على أرض المحبة التي بيننا، يعني أنا إذا كنت صادق في محبتك ما بترك العلاقة معك لخطأ منك ظهر منك في القول أو في الفعل. أما اليوم يا أخواننا العلاقات لما كانت صورية وشكلية وظاهرية وضعيفة صار إخواننا كل موقف ممكن يقلب الأخوة إلى عداوة، وهذا ما نلاحظه، يعني اثنين خسروا بعضهم من وراء كلمة من وراء موقف، حصل مشكلة الآن كلمة من هذا كلمة من هذا صاروا أعداء والعياذ بالله. بينما إخواننا الأكارم الأصل أن الإنسان وصل إلى قناعة أنه هذا رجل صالح هذا إنسان جيد، خلاص هاي الأرضية لا أتخلى عنها أبدا. طيب حصل منه بعض الأخطاء نصححها، إما بالعفو إن كانت هفوة، أو بالعتاب الرقيق إن كانت متكررة، أو ربما بالمصارحة وما شابه ذلك بحسب نوع الخطأ. لكن بكل أحوال نجعل من المحبة التي بيننا أرضا لحل المشكلات التي بيننا. وكما قلنا سابقا ليس عيبا أن يختلف الكرام، لكن عيب ما لا أحل. ليس عيبا أن يختلف الكرام، زوجين بيختلفوا، أخوين بيختلفوا، أب وابن بيختلفوا، لكن بالنهاية إخواننا في عنا ثوابت في العلاقات يجب أن تكون منضبطة لا ننزل عنها أبدا. في عنا أرضية علاقات فيما بيننا، أنا وأخي، أنا وأبي، أنا وأمي، وأنا يعني قريبي وأنا صديقي، في عنا ثوابت في العلاقات لا ينبغي أن ننزل عنها أبدا.
ومن خفت مؤونته دامت مودته.
ومن خفت مؤونته دامت مودته. فلان إذا جاءني الآن خلاص شو عنا منحط نأكل، ممكن ضيفه شيء بسيط، ما عندي مشكلة، لا هو بيزع ولا أنا بتحرج منه. لو زارني كل يوم ما عندي مشكلة، أما أنا الآن زارني فلان أول زيارة تكلفت له وشق ذلك علي وعلى أهل بيتي وكذا وكذا، في مرة إذا زارني أجد زيادة ثقيلة جدا. ليه؟ لأنني أتكلف له. ومن خفت مؤونته دامت مودته. لذلك إخواننا اليوم شوفوا العلاقات الآن فيما بيننا كم تقطعت وكم تراجعت. لماذا؟ لأجل هذه الكلف. يعني الإنسان منا ما عم يعزم أخوه من أمه وأبوه، وما عم يعزم إخوان أقرب الناس إله. ليه؟ لوجود هذه المشقة والكلف فيما بيننا. والأصل أيها الإخوة أننا نحافظ على الأخوة ولا نقطع هذه الأخوة لأجل أمور ظاهرية شكلية فيما بيننا.
ومن مفادات شيخنا العارف بالله الولي نور الدين علي المتقي في هامش هذا الكتاب الموجز النقي: اعلم أن الله تعالى خفف على عباده في عبادات النوافل تخفيفين، أحدهما أنه خفف في أصل التكليف، يعني إذا لم يأتي الشخص بعبادة النفل رأسا لا تكلف عليه ولا مؤاخذة لديه.
يعني ليه؟ الأصل هو الفرائض. الله عز وجل أوجب علينا الفرائض، وهذه الفرائض لا ننزل عنها أبدا، لكن ترك النوافل لهمة الإنسان، لنشاط الإنسان، لرغبة الإنسان وهكذا. مع أن الله عز وجل حقه أن نشغل أعمارنا كلها في القيام بحقه، ومع ذلك ربنا كلفنا بالقليل من الفرائض وفتح لنا باب النوافل وترك ذلك إلى همتنا ونشاطنا ورغبتنا. يعني الفرائض إن فعلناها نثاب وإن تركناها نعاقب. لماذا؟ إنه فرض. لكن النفل إن فعلناه نثاب، أما لو تركناه لا نأثم. لماذا؟ لأنه نفل. إلا إذا ترك الإنسان النافلة قصدا لترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا قصدا بيترك السنة لأنها للنبي عليه الصلاة والسلام، أو صار متعمدا على الدوام بترك هذه السنة يتركها دائما، الآن صار متعمدا في تركها، هنا الإنسان يأثم للتعمد في الترك لا لأنه ترك السنة مرة.
وثانيهما في وصفه من التكلف لجواز صلاة النفل حالة القعود مع القدرة والركوب متوجها إلى أي جهة ونحوها.
النوافل في الصلاة يجوز أن تؤديها قاعدا سواء كان القيام طويلا أو قصيرا، لكن لك نصف أجر القائم. ليه؟ لأنها نافلة، يعني لك أن تتركها أصلا، فلأن تخفف من وصفها فهذا أولى.
فينبغي للمصاحب أن يتخلق بأخلاق الله تعالى ويخفف في حقوق الصحبة مثل هذا التخفيف في عبادة النافلة مثلا.
يعني أنت الآن صليت قيام الليل 20 ركعة، أخوك الآن صل فاعل أذان الفجر، ماذا نفعل به؟ الآن نتكبر عليه؟ لا. نحتقره؟ لا. نستصغره؟ لا، وإنما نعذره أيها الإخوة، وربما في مجالس نرغبه ننشطه وما شابه ذلك.
مثلا إذا اشترط المصاحبان على أنفسهما شرطين بأن قال أحدهما علي مؤونة السلخ والطبخ، وقال الآخر علي تحصيل الماء والحطب. فإذا قصر أحدهما في شرطه بأن لم يأتي بأصل الشرط مطلقا فلا يؤاخذه، لأن التكلف متروك في النفل.
سبحان الله.
وإذا أتى بأصل الفعل ولكن أتى بترك التكلف بأن طبخ طعاما مالحا أو قليل الملح فلا يؤاخذه، لأن التكلف متروك أيضا.
والله يا أخواننا، هذه أخلاق لا يأتي بها إلا إنسان عرف قيمة الأخوة في الله. لذلك نحن الآن أخواننا عندما نقرأ هذه المعاني يجب علينا أن نميز بين ما نقرأه هنا وبين واقعنا في علاقاتنا فيما بيننا. يعني علاقاتنا فيما بيننا أخواننا هي علاقات يعني اجتماعية، علاقات مجاملات، علاقات صورية وما شابه ذلك. وطبعا أخواننا انظروا، أنا عندما يعني لا أكلف أخي ولا أطالبه بذلك، هذا لا يعني أنني أقصر وهو يقصر، لا، وإنما كل واحد منا يقوم بحق أخيه وبواجب أخيه. سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. طيب سيدنا أنس أخواننا هل كان مفرطا؟ هل كان مقصرا؟ الجواب لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا القيام بالواجبات وأداء الحقوق بحاله وبأساليب لطيفة من غير معاتبة تزين ماء الوجه. لذلك كان سيدنا أنس أحرص الناس على خدمة رسول الله بالدرجة العليا. ونذكر لما يعني تأخر على أمه فقالت له: أين كنت؟ قال: أرسلني رسول الله في حاجة. قالت له: ما هي؟ قال: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا أيها الإخوة إلى هذه الدقة في التعامل من سيدنا أنس. نحن الآن أيها الإخوة، الآن عندما نعاتب من حولنا كثيرا، انظروا إلى نتائج العتاب، غالبا لا يفيد، وغالبا العتاب يعني ربما يفضي إلى قطيعة خاصة إذا تكرر. بينما الذي يبني علاقته مع الناس على أساس القدوة، على أساس الترغيب والتنشيط، على أساس إخوان القبول ولو بالقليل، فهذا لا شك هو الأصل. طيب هل بعض الناس إخواننا خاصة بالعمل الإداري وما شابه ذلك ربما له طبيعة المتابعة والمحاسبة والمساءلة وما شابه ذلك، لكن النتيجة أن هذا الأمر ربما يشق على من حوله، وبالتالي الإنسان منا بشر، فربما يمل وربما ينزعج وربما ينفر وربما يترك وما شابه ذلك. نعم.
وعلى هذا القياس ينبغي في جميع حقوق الصحبة مراعاة هذه القاعدة الصعبة، فلله در المؤلف حيث أتى بهذه العبارة الوجيزة في مبانيها مع كثرة معانيها. فورد: أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف.
من التكلف أخواننا في قضاياهم كلها. ليه؟ وذلك لأنهم يتعاملون مع الخلق على أساس الإخلاص لله تبارك وتعالى. والإنسان المخلص أيها الإخوة يفعل ويتعامل مع الله عز وجل، أما الإنسان الذي يعمل لأجل الناس بده سمعة وبده مكانة وبده مدح، دائما يتكلف في الأعمال لينال إعجاب الناس. أما ربنا عز وجل يعلم السر وأخفى، ويعلم أنت ما بذلت وإن لم يتحصل النتائج، ويعلم العذر الذي أنت عليه. لذلك الإنسان يرتاح في علاقته مع الناس عندما يكون مخلصا، لأنه يفعل ما يستطيع ولا ينتظر من الناس عوضا.
رواه الدارقطني في الإفراد من حديث الزبير بن العوام، ولفظه: ألا إني بريء من التكلف وصالح أمتي.
نعم.
وإسناده ضعيف، ويقويه قوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي المتقولين القرآن من تلقاء نفسه. فمن يقول شيئا من تلقاء نفسه فقد تكلف في أمره، وكذا الحكم في فعله.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.